أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في النقطة الأخيرة في الجلسة السابقة أنه من الأمور المهمة للأستاذ في نجاح درسه هو تنبيه الطالب على الأفكار المحورية والسيالة التي ركز عليها المصنف، وكثيرا ما يطبقها في بحثه الأصولي في الكتاب، فيركز ويقف لوقفة مفصلة تتناسب مع المرحلة في توضيح هذه النقطة ويبين مواطن تطبيقها. ما هي مواطن تطبيق هذه الكبرى العامة؟ ومن الأمثلة على ذلك بالإضافة إلى ما تقدم هو مثلا الحكم ومراتب الحكم، فكثيرا ما تقحم مسألة مراتب الحكم وحقيقة الحكم في البحث الأصولي. فهل حقيقة الحكم هو عبارة عن الاعتبار، مجرد اعتبار الفعل في عهدة العبد؟ فالحكم يكون من مقولة الاعتبار، أو أن الحكم عبارة عن الإرادة، أو الحكم عبارة عن الحب والبغض، أو الحكم أمر آخر؟ فنرى أن السيد الشهيد رضوان الله عليه كثيرا ما في المطالب الأصولية يركز على هذه النقطة، وهي الحكم وحقيقة الحكم. فنرى أنه تارة يعبر أن الحكم اعتبار، تارة نلاحظ نذهب إلى أن الحكم روحه الحب، وتارة روحه الإرادة. هذا المطلب من المطالب المحورية التي تحتاج إلى فرز أصل الحكم، ما هي حقيقته، وأنه حقيقة الحكم وروحه ما هي، ومتى نقحم في البحث حقيقة الحكم وروح الحكم، ومتى نقحم في البحث نفس الحكم، وهل الحكم اعتبار أو ليس باعتبار، وما هي الآثار المترتبة على هذا البحث. لا بأس أن الأستاذ قبل أن يدرس الحلقة الثانية يمر على الكتاب مركزا على فرز هذه المطالب: الحكم، روح الحكم، الإرادة، الحب، وما هي مواطن تطبيق السيد الشهيد رضوان الله عليه إلى هذا المطلب في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. ونرى أحيانا قد يرى الأستاذ تعارض، إذ هنا يركز على الاعتبار، هناك يركز على يقول روح الحكم هو الإرادة، هناك يركز على الحب. قد تضيع الحيثيات، بل فينبغي فرز هذه الموارد للأستاذ يجلس في الصيف الذي إن شاء الله السنة الجاية يدرس الحلقة الثانية، يفرز هذه النقاط المحورية، يسوي له جدولة، تكون المطالب عنده من هذه الجشن واضحة، ويستطيع أن يربط الكتاب بعضه مع بعض، ولعل هناك محكمات وهناك متشابهات، فيستطيع من إرجاع المحكم إلى متشابه، لعله في موطن ما بين أنه متى نقحم الاعتبار، متى نقحم روح الحكم وهي الإرادة والحب. فهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، والأستاذ هذا مو موجود بشكل مباشر، هذا يحتاج إلى عناية، قراءة دقيقة للكتاب واستخراج هذه الموارد. أيضا من الأبحاث مراتب الحكم. الحكم له مرتبتان أو له ثلاثة مراتب أو له أربع مراتب شيخنا. أحيانا يقول الحكم له مرتبتان، الجعل والمجعول، الجعل والفعلية، وتارة يقولون لنا له أربعة مراتب وتارة ثلاثة مراتب. ما هي مراتب الحكم؟ وهل أن المدارس الأصولية النائيني الإصفهاني العراقي كذا يتفقون على هذه المراتب؟ لأن حان السيد الصاد ينقل كلمات الإصفهاني، ينقل كلمات النائيني، ينقل كلمات العراقي. إذا نقل هذه الكلمات واستعملوا فيها أن الحكم كذا مراتب الحكم، هل يرون مثل الذي درسناه مثلا في كلمات السيد الشهيد؟ هذا المطالب لابد أن تكون فيها نحو من الوضوح عند من؟ عند الأستاذ، حتى يكون إلقاء للمطلب صحيح. أيضا ما معنى الفعلية؟ المجعول، ما معنى المجعول شيخنا؟ الفعلية عند النائيني، الفعلية عند الآخوند، الفعلية عند الإصفهاني، بل هل بمعنى واحد أو هناك معان متعددة؟ الآن السيد الشهيد في الحلقة الثانية ينقل مطلب للعراقي، للإصفهاني، للنائيني، للسيد الخوي، وينقل فيه اصطلاح الفعلية. شنو الفعلية عند السيد الخوي؟ نفس الفعلية اللي احنا درسناها عند في كلمات السيد الشهيد. هذا بالنسبة إلى الأستاذ، هذا يترقب أن الأستاذ شنو؟ بل ملم بهذه المطالب. وهذا أيضا محور بحث محوري، الحكم حقيقته مراتبه وتطبيقات هذا البحث في علم الأصول. هذا أيضا من الأبحاث الجوهرية والأبحاث السيالة. من الأبحاث أيضا الجوهرية والسيالة والكبروية التي تمر كثيرا مسلك حق الطاعة. ما بقى بحث اللي يقولك مسلك على مبنانا، على ما هو مسلك حق الطاعة؟ ما هي حدوده عند الأستاذ حنتكلم الآن؟ هل أن حق الطاعة مثلها أصالة الاشتغال، أو يوجد فرق بين حق الطاعة وأصالة الاشتغال؟ لا بد من فرز هذه المطالب. وأين مواطن تطبيق السيد الشهيد لحق الطاعة؟ هذا في الصيف قبل ما الدرس انت الحلقة الثانية، جود اصطلاح حق الطاعة وابحث فيه في كلمات السيد الشهيد في الحلقة الأولى والثانية والثالثة وتطبيقاته، حتى تكون عندك الرؤية واضحة وتنقل رؤية صحيحة وتربط التلاميذ، يقول هذا المطلب سيمر علينا صفحة كذا في الموطن الكذائي، في الموطن الكذائي كان عندنا أساتذة هكذا يفعلون. يعني يقول لك هاي المطلب وين بيمر علينا؟ سيمر علينا في كلمات الشيخ الأعظم في المكاسب في صفحة كذا وصفحة كذا وصفحة كذا، الكتب سيأتي صفحة كذا سيأتي صفحة كذا. بعدين صندك الرؤية واضحة، تفتح الكتاب مالك يقول سيأتي سيأتي، من روح نراجع هناك تتضح لنا نقاط، نراجع هناك تتضح نقاط تتعلق بشنو؟ بهذا البحث. هذا الأستاذ لابد أن يتعب نفسه، إذا يوم يدرس مثلا أستاذه ما أعطاه هو يتعب نفسه في استقراء هذه الموارد وطرحها وإعطائها للطلبة. قل سيأتي في هذا الكتاب صفحة كذا هذا المطلب صفحة كذا، بعدين إذا مر وصل تقدم صفحة كذا، وهكذا شبكة الكتاب تكون شنو؟ شبكة الكتاب تكون واضحة عند الأستاذ وعند الطالب. هذا من المواطن أيضا المهمة. من المواطن مسألة الحكومة. الحكومة كثيرا ما تطبق فكرة الحكومة، ما معنى الحكومة وفرقها عن الورود، بل وأنه الحكومة بل لها ما معنى النظر؟ يقول النظر ناظر لو مو ناظر، شنه النظر؟ النظر ما معناه؟ ما هي حدوده؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحث التعارض في التقريرات ذكر 4 أنحاء من النظر. النظر له 4 أنحاء، مو بس نحو واحد، لازم أن الأستاذ يلوم بمسألة هذه الأنحاء. السيد الشهيد في البحوث في التعارض في بحث الحكومة بيّن معنى النظر، وبين ما هي مواطن الفرق بين الورود والحكومة، ما هي الثمرة أن نحدد أن هذا ورود أو حكومة، شنو الثمرة ندوخ حالنا؟ لو سألك الطالب ليش أنت معور راسك، في النتيجة أن الدليل هذا مقدم على ذلك، سميته ورود أو سميته حكومة، ليش مدوخ حالك بالحكومة والورود؟ لا، سيد الشهيد يقول أكو ثمرات لتحديد أن المورد من باب الورود أو من باب الحكومة. لو شككنا في الوارد ماذا نفعل؟ لو شككنا في الحاكم ماذا نفعل؟ لو شككنا في المخصص ماذا نفعل؟ هناك السيد الشهيد تعرض إلى ثمرات. لو شككنا في الوارد هل يمكننا أن نتمسك بالمورود؟ لو شككنا في الحاكم نتمسك بالمحكوم، وغيرها وغيرها. إذن هذه أبحاث محورية كلية ينبغي على الأستاذ أن يضع النقاط عليها ويراجع مواطن ذكرها. هذا من الأمور أيضا المهمة للأستاذ. من الأمور أيضا التي تثري الأستاذ أن المطلب الذي يدرسه يقرأه في الكتب الأصولية الأخرى. الآن أنا قاعد أدرس مطلب شيخنا تبعية الحكم، بل تبعية الدلالة المطابقية للالتزام، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط. والسيد الشهيد بيطرح آراء النائيني، آراء السيد الخوئي، ما تجاوز المطلب هكذا، طرح آراء. أنا كأستاذ ينبغي يترقب مني أن أقرأ هذا البحث في كلمات الأصوليين حتى تكون الرؤية عندي شنو شيخنا واضحة. أقرأه في كلمات النائيني بمستوى كلمات السيد الخوئي، أقرأه في أصول المظفر، أقرأه في الكتب الأخرى حتى يصير الأستاذ عنده استعداد قوي لطرح المطلب. كيف يدخل للمطلب؟ كيف يخرج من المطلب؟ لعل الأستاذ يحتاج أن يبين بعض النقاط، لأن السيد الشهيد ما بين هذه النقاط. كم من المطالب التي تركها السيد الشهيد للأستاذ؟ هو يقول أنا كتابي تدريسي، مو كل شيء أطرحه، أنا مخلي هناك حلقة لكي الأستاذ يتكلم. ليس دور الأستاذ فقط إلقاء محض ما في الكتاب الحرفية، هناك مقدمات كثيرة شنو مطوية، وظيفة. كيف يعرف الأستاذ إذا هو مو قارئ المطلب في الكتب الأصولية؟ إذا ما يقرأ الأستاذ المطلب في الكتب الأصولية لن يعرف أين المواطن التي تركها السيد الشهيد للأستاذ لكي يتكلم فيها. مثلا في تبعية الدلالة المطابقية للدلالة الالتزامية، هل هناك فرق بين الدلالة الالتزامية وبين لوازم الدليل؟ تقول لوازم الدليل، تقول الدلالة الالتزام، أكو فارق لو ماكو فارق؟ وأين محل البحث عندهم؟ إذا ما تقرأ المطلب تقتصر فقط على قراءة المطلب في الحلقة الثانية، قطعا ما يكون المطلب عند الأستاذ فضلا عند التلميذ واضح. ينبغي على الأستاذ، يترقب من الأستاذ أن يقرأ المطلب المبحوث عنه في كلمات الأعلام. مثلا الأستاذ بيطرح مطلب الشيخ الأعظم، بكرة أنا بقرر مطلب تقريب الشيخ الأعظم لآية النبأ، قال وقد ذكر الشيخ. أنت لكي تكون عندك قدرة على توضيح المطلب لابد أن أقرأ كلام من؟ الشيخ الأعظم. لابد الأستاذ يرجع إلى المصدر الذي يتكلم عنه السيد الشهيد ويطرح الآن فكرته. إذا هو مقاري مطلب الشيخ الأعظم، هو السيد الشهيد بل اختصر مطلب الشيخ الأعظم اختصارا ومقدمات كثيرة مطوية، ولا يعرفها الأستاذ إذا هو مقاري المطلب، صحيح؟ مثلا الشيخ الأعظم ذكر آية النبأ تقريبا 5 مقدمات، المقدمة الأولى جاب لها قرائن، المقدمة الثانية قرائن، مقدمة الثالثة قرائن سير الشهيد في مقام طرحه لكلام الكتاب درسي في مقام طرحه لكلام الشيخ الأعظم اختصر كلامه في 3 مقدمات دون شواهد. صحيح؟ أنت الآن إذا تطرح المطلب للطالب بس مقدم يقول كلها مصادرات، لا بد أن تقرأ المصدر وتبين المطلب بل بما يتناسب مع المرحلة، يعني لا بد أن تبين وترجع الطلبة، تقول للطلبة ترى هذا الكتاب هذا المطلب طرحه الشيخ الأعظم، راجعوا شرح الرسائل، قلت لكم ذاك الدرس، لا تقول لي الرسائل صعب علي يمكن، راجعوا شرح الرسائل لكتاب الفلاني، شرح الرسائل للكتاب الفلاني، بحيث أن الطالب إذا راجع الكتاب يفهم. إنزين الشيخ الآن المصنف طرح مطلب الآخوند، واضح شيخنا؟ مطلب الآخوند في المعنى هو بروحه مطلب الآخوند صح، لعله طرحه بشكل مختصر، هذا مو خلل من السيد الشهيد، بعض الأساتذة ما يلتفت يقول لا كتاب السيد الشهيد مو صح وفي خلل وما نقل المطلب، هو كتاب درسي، هو يتعمد يقول أنا مو جاي كتابي، أنا أحذف بعض المقدمات لكي إما لكي أراعي المرحلة أو مجال للأستاذ لكي يطرح المطالب. الخلل أن الأستاذ لا يسد هذه الموارد، فينبغي على الأستاذ يا شيخنا من الأمور المحورية ما هي؟ مراجعة الأستاذ المطلب في كلمات من؟ الأعلام، خصوصا المطلب الذي يقرره، أنت تقرر كلام السيد الخوي، راجع كلام من؟ لا تقرأ كلام السيد الخوي من كلام السيد الشهيد فقط، روح راجع كلام السيد الخوي حتى تستطيع أن تطرحه بشكل جيد، لعل مقدمات محذوفة، لعله كذا، وقد أشار السيد الشهيد لذلك في وين؟ في مقدمته التي كتبها قبل الحلقات الثلاث، تمهيدية للحلقات الثلاث. بعض الأساتذة قد ما يعرف يقول خلل في الحلقة الثالثة، أحيانا متعمد لكي يعطي مساحة للأستاذ يطرح المطالب، وبعضها لكي يثير الطالب لبيان مواطن الرابط، وأحيانا للمرحلية الدرس ما أقدر أطرح له هذه النقطة الدقيقة، يعني لعل الشيخ الأعظم في أثناء بيانه أو الإصفهاني طرح مقدمة عميقة تتوقف على بحث الشرط المتأخر وهذا ما يتناسب معها المرحلة فأنا أحذفها، فلزما الأستاذ عند إلمام كامل بالمطلب حتى يكون عند دبلوماسية عند دقة في طرح المطلب، وأي مقدمة يحذفها وأي مقدمة لا يحذفها، بعض المقدمات ما أقدر أبينها للطالب الآن لأنها تتوقف على نظريات دقيقة ما مرت على الطالب الآن، أتجاوزها ماكو مشكلة، ولكن لا بد من قراءة المطلب بشكل مهم، وهذا ما عجز الشروح، إذا تلاحظون الشروح شيخنا للحلقات أكثرها إن لم يكن كلها ما عالجت هذه المشكلة، وهو طرح المطلب من المصدر الأساسي وبيان مواطن الثغرات والمقدمات التي يحتاجها الأستاذ لطرح الفكرة. أنت تشوف الفكرة ناقصة، هناك شنو طفرات، هناك حلقات مفقودة ما تتبين إليك إلا إذا قرأت المصدر الأساسي شيخنا. إذن هناك بل هذا لا بد من الأستاذ أن يقرأ المطلب من المكان المقرر له من كلمات الأصوليين حتى تكون له صورة كاملة وتامة وواضحة في أثناء طرحه للمطلب، ويعرف الخفايا ويعرف بل مداخل الباب. من المواطن أيضا ما وصلنا كم الآن، 28 29 30 ما أدري بعد عليك ها 32 الآن، هو أنه تحرير محل النزاع، تحرير محل البحث، هذه الخصوصية عادة كثيرا ما لم يقم بها السيد الشهيد رضوان الله عليه، وهي من الأمور المهمة التي تساعد على فهم المطلب ووضع النقاط على الحروف. لا ينبغي على الأستاذ أن يطرح المبحث دون أن يحرر أين محلل الباح أين محل النزاع؟ وهذه خصوصية كانت المضفر تلاحظون، والشيخ الأعظم في الرسائل عندها الحالة يحرر أين محل، أين نقطة البحث. أنت إذا تدرس الكتاب لا بد أن تسد هذه الثغرة، وهو تحرر يا شيخ حسين شنو، ما هي النقطة الجوهرية في البحث، حتى لا يكون الكلام عائم. فمثلا عندما نبحث مثلا أن لوازم الأمارات حجة، مثبتات الأمارات حجة أو ليس بحجة، أين محل بحثنا حتى تكون الأمور واضحة ونضع النقاط على الحروف. هذا المضفر عندها الخصوصيات. السيد الخوي عادة يتعرض إلى ذلك في المحاضرات وفي مصباح الأصول، واضح. الشيخ الأعظم في الرسائل يتعرض، بعض الكتب ما تعرض، الآخر ما يتعرض، الآخر سيدي يأخذك ويديك وين، يوديك في البحر، يقولك أنت بعد طالب الآن، خصوصا كتاب الآخر كتب وألف لإلقائه بحث خارج إلى أعاظم المذهب، بيقول أحرر لكم محل النزاع، هو أعاظم المذهب ما يعرفوا محل النزاع، ما يناسب. كتاب الكفاية ذكره الآخر، هذا درس الآخر في الخارج. طبيعة قلت لكم ذاك الدبطلة، طبيعة درس الآخر في كتاب الكفاية ما يناسب، يقول لك أنا سأحرر لكم محل النزاع، يقول لك ما لنا علاقة، جيب تحقيقاتك للمطلب، محل النزاع ما هو، احنا عندنا واضح، نريد ما هو تحقيقاتك للمطلب. فالآخر يقول بعد شنو أسوي إياكم، أنا أعطيكم تحقيقاتي. في الخلل مو من الآخر ولا الخلل من كتاب الكفاية، الخلل أنه ما هو خلل إن شاء الله، هذا كتاب الكفاية ألف لسبب خاص والمخاطب به أشخاص خاصين، الآن صار كتابا درسيا، طبيعة المرحلة تغيرت الآن، إذن هناك حلقات مفقودة يحتاج الأستاذ أن يسدها، فيحتاج أن يحرر. كيف يحرر محل البحث إذا هو مقارئ المطلب بشكل مفصل في كتب الأصوليين؟ إذا هو لم يقرأ المطلب ويراجع المطلب في كلمات الأصوليين، كيف يحرر محل البحث ويبين نقطة البحث؟ لن يوفق في درسه. إذا هو قبل ما يدرس بنص ساعة بيفتح الكتاب وبيقرأ الكتاب حتى يدرسه، لن يوفق في درسه. يا شيخنا قبل نص ساعة من الدرس الصباح، يقول مناسبات الحكم الموضوع قد يذكر، يقرأه بسرعة ويجي، ما بيوفق قطعا، ما يوفق، لو يقعد 50 سنة يدرس بهالطريقة لن يوفق في التدريس. واضح؟ لا، تحتاج إلى تدريس، يحتاج إلى شغل، يحتاج إلى كفس ركبة، احنا نقول كفس الركبة، يراجع المطالب، يقرأ البحث. عندنا أستاذ يقول أنا كل مرة أدرس دورة أصولية أقرأ، كل مرة أدرس كذا أقرأ دورة أصولية، أمر بدورة أصولية، درست الكفاية 7 مرات ومررت ب7 دورات أصولية، ما أعتمد حتى على تحضيرات سابقة. الدورة الأولى درستها قرأت كتاب النائيني، الدورة الثانية قرأت كتابات سيد الخوي، الدورة الثالثة العراقي، الدورة الرابعة سيد الشهيد، الدورة الخامسة المنتقى، الدورة السادسة العراقي، وهكذا حتى يكون أستاذ ناجح، أستاذ يثري البحث. لابد من التحضير الجيد. إذن من النقاط تحرير محلل، أين نقطة البحث، وإلا يكون كلامك في وين، كلامك في الهواء الطلق، ما في فائدة شيخنا، ما تضع النقاط على الحروف، وليس كل شيء موجود في الشروح ولا في الكتاب، هذا يحتاج إلى شغل الأستاذ. هذا أيضا من النقاط المهمة التي ينبغي ملاحظتها. من الأمور أن يستعين الأستاذ بغيره من الأساتذة الخبراء، مو عيب الأستاذ يسأل أستاذ، العيب أنه قلت لكم سابقا يبقى على ما هو ولا يتطور، كل ما يساعد على تطويرك اطرح. عندك أساتذة الحلقة الثالثة الحلقة الثانية، هناك أساتذة عندهم خبرة، أستاذك الذي درسك عنده خبرة، اطرح قل لي أنه كيف أعالج هذا المطلب، كيف أشرح هذا المطلب. بل هذه نقطة التردد بينها لي، ما مشكلة، ليست مشكلة، إلى أستاذ عند نقطة مثلا نقطة معينة عند تردد فيها، أو يقول كيف أنا أبين هالمطلب المعنى الحرفي أنا الآن هذا شلون أبين للطالب، اعطني خبرتك كيف أبين للطالب، مو يشرح عليك المطلب لازم، كيف أدخل، كيف أدخل وكيف أخرج، كيف أبدأ. خو من البداية أنت تنجح لو ما تنجح، واحد من أول ما يدخل المطلب يحرقه، دخلته للمطلب غير صحيحة، فمعنى بحث المعنى الحرفي كله راح. تارة دخلتك للمطلب شيخنا شنو صحيحة قوية واضحة فيها أمور جلية، هذا توفق والطلبة ما يضيعون إياك. إذا انت دخلت غير موفقة قتلت نفسك وقتلت الدرس وقتلت الطلبة، الطلبة 5 أيام 6 أيام في بحث المعنى الحرفي لن يكونوا معك، خصوصا دي الأبحاث الطويلة، بحث المعنى الحرفي بحث المفاهيم. إذا انت داخل بحث المفاهيم بشكل غلط، بحث المفاهيم 12-15 درس، يعني 15 درس كله شنو كله راح. انت ما بيت ما معنى شخص الحكم وطبيعي الحكم مو واضح، وكل بحثنا في المفاهيم. اذا انتفى القيد المعلق عليه الحكم ينتفي طبيعي الحكم او شخصه، وانت ما وضحت لهم طبيعي الحكم وشخص الحكم، او كنت مربك في اثناء بيان شخص الحكم وطبيعي الحكم مربك لانك مو محضر جيد. اذا كل بحث المفاهيم راح، لو ما راح راح يعني 20-30 درس الطلبة منتضت لحوم المطالب. يقول لك الطالب ليش في مفهوم الوصف، يقول السيد الشهيد ماكو طبيعي الحكم، هني اكو طبيعي الحكم، وجد طبيعي الحكم مو واضح. اذا انت تدخل في استصحاب الكلي مو فاهم معنى استصحاب، ما معنى الكلي اصلا، هل الكلي يعني نفس الكلي في المنطق او الكلي في الاصول غير الكلي في المنطق؟ اذا ما تحرر محل البحث لن يتضح شيء شيخنا. ولهذا الطالب يقعد بحث استصحاب الكلي مدة مثلا شهر ما يفهم ما معنى استصحاب الكلي أصلا، والسيد الشهير ما حرر محل البحث في استصحاب الكلي والشخصي، وما بين الاصطلاح ما قصدنا من الكلي، هل الكلي المنطقي أو الكلي غير المنطقي. وانت بتذكر تطبيقات في الدرس هم غلط، لأنك انت مو هاضم معنى الكلي وما معنى استصحاب الكلي. استصحاب الكلي اصطلاح في الوصول غير الكلي الذي هو في المنطق. ما هو كلي في المنطق هو استصحاب شخصي في الوصول. إذا ما إذا المطلب عندك مو واضح، إذا قطعا سيكون عندك خلل في كل الدرس. واضح شيخنا؟ إذا لابد من الاستعانة بالغير في موارد التردد، الاستعانة بالخبرات، الاستعانة بالأساتذة الأكفاء، بيان بعض موارد التردد لا بأس. إشكال طرحه بعض التلاميذ، أنا الآن شك في فهمي للمطلب أطرحه على أستاذ آخر لكي يبين لي الفكرة، يمكن هالفكرة عندي فيها خلل. واضح شيخنا؟ هذا أيضا من النقاط المهمة التي ينبغي ملاحظتها أثناء التدريس. أيضا إن شاء الله ما تعبتوا من النقاط يا شيخ، لو تقابل نحل 20 سنة ما تخلص النقاط، نقاط ما تخلص. أنا أمس قاعد الليل أقول بكرة جلسة عندي كان نقاط، بعدين فكرت أمطلع لي نقاط، كل ما تفكر تطلع نقاط ما تخلص. من النقاط يا شيخنا تحديد الأهداف من دراسة الكتاب. يا شيخنا ليش ندرس الكتاب؟ لماذا ندرس كتاب الحلقة الثانية؟ ما هو الهدف منه؟ ما هو الغرض المترقب من هذا المطلب؟ عندنا أهداف كلية يا شيخنا، وعندنا أهداف جزئية في كل مطلب مطلب. ما هو الغرض المترقب من الطالب بعدما ينتهي من تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري؟ ما هو الغرض من هالباء؟ لابد أن تحدد الأهداف. كنا احنا يوم فترة درسنا في المدرسة كنا تربية، يعني لازم في كل درس تكتب أهداف الدرس، في كل درس، وتكتب أسئلة حول أهداف الدرس في التربية. في التربية كان يقول لك أن أي درس تأخذه حتى مصر عشوائي يكون عندك نقاط واضحة، ما هي أهداف المترقبة من هالدرس؟ عندنا أهداف الكتاب، عندنا أهداف الفصل، وعندنا أهداف الدرس. يا شيخنا أهداف الكتاب هذا كامل، عندنا أهداف الدليل العقلي، أهداف الدليل اللفظي، أهداف الأصول المحرزة، ما هي الأهداف المترقبة؟ وعندي هدف في هذا النقطة، أنا قاعد أدرس اليوم هالمطلب، شنو أهداف هذا المطلب؟ شنو المترقب من الطالب؟ أحددها أكتبها، وإذا مو في ذهني أكتبها. وإيش الغرض من كتابتها؟ أنني أثناء تدريسي لابد أن أضمن وتحقيق هذه الأهداف. إذا الأستاذ الأهداف عنده مو واضحة، لا أهداف الكتاب الكلية واضحة، ولا أهداف المرحلية واضحة، ولا الهدف الذي يترقب أثناء الدرس واضح، لن يكون تدريسه تدريسا موضوعيا يعالج تلك الأهداف ويحقق تلك الأهداف. قد يستغرق الأستاذ أوقات طويلة في أهداف فرعية أو ليست بأهداف، يجود على نقطة في العبارة قال غالبا وقال كثيرا، ويقعد ساعتين ونص ساعة كلها على غالبا وكثيرا. هذه أهداف جزئية، في أهداف كلية الأستاذ يركز على الأهداف الكلية، من يجي هدف كلي أشوف الأستاذ بسرعة مشى المطلب، ومن يجي أهداف جزئية قاعد لنص ساعة أو ساعتين بحث فيها، هذا خلل أم خلل؟ هذا خلل في التدريس. ولهذا الأستاذ الخبير يقول لي هذا تدريسي، ما هو قيم لي تدريس مالي، أنا درست هذا البحث العشر الدروس، قيم لي التدريس، بيكتشف أنه تدريسك الأهداف الأساسية والأهداف المحورية ما عالجتها، وأنت قاعد تعالج أهداف جزئية، أهداف بل أهداف هامشية ليست هي مصب اهتمام السيد الشهيد في الطرح. فلا بد للأستاذ أن يحدد الأهداف من دراسة المتن والأغراض، ويكون هذا واضحا حتى يستطيع إثراء المادة العلمية وإيصالها للطلبة وضمان تحقيق أهداف المصنف وهو السيد شهيد أو الآخون أو أي واحد. هناك نقطة يركز عليها السيد الشهيد لابد أن أوصلها. لو سألت الأستاذ أنا الآن بدرس اليوم شنو الغرض من الدرس، يقول ما أدري وش الغرض، أنا ما أدري. إذا ما تدري أنت تطرح الدرس لن يتناسب مع الأغراض. فلهذا واللي قلت لكم ذاك اليوم، تحتاج تحضر المادة العلمية وتحتاج أن تحضر كيف تلقي الدرس. الدرس فيه كم فكرة اليوم شيخنا؟ كم فكرة؟ 5 أفكار. كم أخذ في طرح الفكرة الأولى؟ كم أخذ في طرح الفكرة الثانية؟ بحسب الأهمية الأهداف، بحسب أهمية الأهداف أنا قاعد أحدد الوقت وأحدد مساحة الدرس. لكن عادة إحنا ما نتابع هالأمور، هذه كل عشواء، كل عشوائية. نأخذ نص ساعة في بيان مطلب هامشي، وربع ساعة في مطلب كذا، ومطلب نقرأه بسرعة ونمشي عنه، هذا خلل وفوضى في أثناء شنو يصير؟ فوضى في أثناء التدريس. فجيد، هذا عمل جبار يحتاج عمل مؤسساتي، عمل حوزوي، أن كل كتاب درسي يكتب فيه ما هو الأهداف من دراسة اللمعة. مو الأساتذة عندهم مشكلة في تدريس اللمعة، يقولون وش أدرس؟ كيف أدرس اللمعة؟ لأن ما واضح ما هي الأهداف المترقبة في تدريس اللمعة، مو واضح عند الأساتذة، فضلا عن الطلبة. ما هي أهداف تدريس اللمعة بشكل عام؟ ما هو المترقب أن الطالب الآن قاعد دارس كتاب الإجارة من اللمعة؟ ما هو المترقب في كتاب الإجارة من اللمعة؟ ما هي أهداف الآن أوصلها إليه؟ هذا تحتاج إلى وقفة تأمل، مو مسألة عشوائية. قلت لكم مسألة خطيرة، الحوزة فيها 3 محاور، والمحور الأساسي والأم هو وين؟ الأستاذ. إذا في خلل في المنهج الأستاذ يقدر يعالجه، يا صح متفتين، في خطأ أي الأستاذ الجيد تأتي له بأي مت يكون ناجح، لأنه يقدر لك يستطيع أنه شنو؟ يستطيع أن يسد الثغرات في المتون. إذا كان هناك خلل في الطلبة، الأستاذ يستطيع أن يرقي الطلبة ويعالج مشاكلهم. إذا الأستاذ في مشكلة من يعالجه؟ ماكو حل، خلاص موت الدرس بموت الأستاذ، خلل الدرس بخلل الأستاذ، الخلل الذي يوجد في غير الأستاذ يمكن أن يعالج ويعالجه نفس الأستاذ، وإذا الداء في الأستاذ فكيف يعالج؟ ولهذا المسؤولية شنو؟ خطيرة. الأستاذ الجيد تعطيه أي متن درسه ناجح، يستطيع يتكيف يحذف يزيد كذا يعالج المشاكل. أما الأستاذ غير الناجح لو تعطيه أي متن وأي طلبة لن يكون ناجح. فإذا المحور، كل المحور في أمثالكم إن شاء الله وجهودكم، وهم من؟ وهم الأساتذة. ولهذا الاهتمام بالأساتذة هو اهتمام محوري بالحوزة وبالمذهب. ضعف الأساتذة ضعف الحوزة ضعف المذهب، قوة الأساتذة إذا تقوية الطلبة وتقوية المذهب. المناهج إذا فيها خلل الأساتذة أقوياء يطلعون الطلبة شنو؟ أقوياء ومتمكنين، ولو درسوا أي من المناهج. عادة المناهج فيها مشاكل أحيانا، لكن الأستاذ الجيد يستطيع أن يخلق إليه شنو؟ يخلق له طلبة جيدين وطلبة أساتذة. فإذا من الأمور المهمة التي يركز عليها هذه النقطة أيضا، وهو مسألة تحديد الأهداف في دراسة المتن وتحديد الأولويات والنقاط الجوهرية. أيضا عشان نخلص بعد الآن لأنهم هم إخوان، من الأمور المهمة شخصية الأستاذ، شخصية ما الأستاذ في أثناء الدرس. إذا أستاذ لن يحضر جيدا لن ينجح في التدريس، حتى لو كان أعلم الأساتذة، لو كان أعلم الأساتذة يعتمد على فهمه، يعتمد على تحضيراته السابقة، يعتمد على قدرته العلمية، لن ينجح في تدريس الكتاب عادة هكذا. إلا ما ندر، قد تدرس مع شخص أقل خبرة وعلما من هذا الأستاذ وتستفيد منه، لأنه فرغ نفسه للتدريس وفرغ نفسه لتحضير المادة العلمية وطرحها. لا تحضر، بل لا يكون الأستاذ، يعني الأستاذ أما تكلم الطالب، الأستاذ لا بد أن يكون الأستاذ مفرغا وقته بمقدار معتد به لتدريس الكتاب. لا يأتي الدرس مربك في طرح الأفكار، ينعكس على الطلبة، إذا شافه الأستاذ مربك في الطرح تضعف الدرس وتضعف فاعلية الدرس وتضعف اهتمامات الطلبة، حتى لو كان الطلبة أذكياء تضعف 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 إلى أن يموت الدرس. وكل ناشئ من وين؟ من أنه الأستاذ ما استفرغ وقتا واسعا في طرح المادة، فصار عنده إرباك في الطرح، اشتباهات، متلكئ في الكلام، متردد ماذا يقول، المثال عنده مو واضح. واضح الطلبة يعرفون أن هذا الأستاذ مو محضر. إذا أستاذ مو محضر يعني وإيش؟ يعني مات الدرس، يعني ماتت يعني كيف تكون أستاذ ناجح إذا أنت مو محضر جيد؟ فهذا خطير. إذا الطلبة، شحنا طلبة نشعر إذا الأستاذ مو محضر زين، بعد إحنا نضعف، بعد على وش هالدوخة نقول؟ على وش هالدوخة؟ إحنا نتعب ونحضر والأستاذ مرباك والأستاذ مخربط والأستاذ كذا. لا، المفروض يعني الأستاذ يجي مستعد استعداد جيد في أثناء الطرح. هاي من الشخصية، عدم الإرباك في الطرح. ثانيا من الأمور المهمة للأستاذ، شخصية الأستاذ، حبه للمادة، عشقه للمادة. إذا أستاذ حاب وعاشق المادة يستطيع أن يتفاعل مع المادة، يستطيع أن يثري المادة، يستطيع أن يبدع في المادة. أنا أستاذ ما أحب الأصول، ما عندي ميل إليها، قد هذا ينعكس لا شعوريا في أثناء التدريس، وهذا يؤثر سلبيا على من؟ على الطلبة. أدرسهم مختصر وأنا ما أحب البلاغة، ما لا، الحب عشق المادة، هذا يأثر كثيرا في إنجاح الأستاذ في تدريسه للكتاب ودافعيته للتدريس. الأمر الآخر في شخصيتك عدم الغياب، الالتزام بالحضور. إذا شافوا الطلبة أنت تغيب كثيرا، إذن الدرس ما له قيمة. الدرس صار يوم يجي الأستاذ يوم ما يجي، بعد ما يقول شيئا فشيئا، تحضير الطلبة وتفاعلهم وربطهم للمطالب حتى يموت الدرس، فلا يكون التدريس والدرس ناجح. من أسباب نجاح الدروس أن الأستاذ مواصل في الدرس، لا يغيب عن الدرس، هم يحضر مبكرا في الدرس، يوم يتأخر ربع ساعة، يوم نص ساعة، يوم في الأول، يوم يجي 10 دقائق، شوية شوية الدرس يصير ما له قيمة، شوية شوية الدرس يضعف. هذا كل شخصية الأستاذ، حتى لو كان أستاذ قوي وأستاذ جيد وأستاذ كذا، لكن هذا تنعكس سلبيا على الدرس ماله، يصير درسه مو ناجح. بدل أن يأخذ 150 درسا في السنة أخذ 70-80-100 درس، بدل أن يأخذ 50-45 دقيقة كل يوم يأخذ 20 دقيقة، يوم 20 يوم ربع ساعة ويوم 10 دقائق ويوم 5 دقائق ويوم ما جاء، هذا الدرس بعد شوي شوي شنو يموت. إذن شخصية الأستاذ لها دور كبير بغض النظر عن العلم والمادة العلمية. آخر نقطة أذكرها، وإن كان في نقاط بس ما بعد ما نخلص قلت لكم، آخر نقطة من الأمور الجيدة التي تعين الأستاذ في التدريس وتدخل في تربية الأستاذ، أن أي مطلب يطرحه يقول للطلبة قرروا لي مطلب الحلقة الأولى والمعالم وكذا، هم يقررون إليك. الآن أنا ببحث بكرة أي بحث في خنا موضوع علم الأصول، في الحلقة الثانية أنا أقول لهم كل واحد يكتب تحضيره للمطلب قبل أن يدخل الحلقة الثانية، وقبل أن يدخل الحلقة الثانية لا بأس أن يسألهم يرى شنو في أذهانهم، شنو في تقريراتهم. يعني لابد أن يربط الأستاذ تلاميذه بالمتن الذي درسوه قبل ذلك، فيقرر فيقول لهم قرروا لي مطلبا، أو يسألهم أو راجعوا بطريقة بعد يقررون يكتبون، وبعد فن أنه يراجع ويسألهم قبل أن يدخل في شرح المطلب في الحلقة الثانية. فيمكن للأستاذ نعم أن يبين، يعطي وظيفة للطلبة في بيان شرح مطلب الحلقة الأولى أو المعالم الجديدة أو ما شاكل ذلك. وهناك أيضا نقاط أخرى تعرف بالتأمل إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم وجميع الأساتذة لما فيه الخير والصلاح وإثراء الحوزة وإثراء بلي الجو الحوزوي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.